اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وهذه الآية هي التي ابتدأ أن القارئ بالقراءة منها، ومعناها ظاهر، ودخولها في تفسير التوحيد أيضا ظاهر، وذلك لأن قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، ظاهر أن معنى الربوبية هنا هو الألوهية، لأن قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فنفوا هم ونافوا الأمر الذي يجب عليهم وهو أن لا يعبدوا إلا إله واحدة. فإذا الله جل وعلا فسر الربوبية في هذه الآية بماذا؟ بالألوهية. والربوبية تفسر بالألوهية في مواضع، وهي من الألفاظ التي تتناوب مع قسيمها، يعني مع ما تنقسم معه تحت جنس واحد، هذا هو معنى القسيم غير القسم. وذلك أن قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يحتمل معنى الربوبية التي هي اعتقاد أنهم أسياد لهم يدبرون أمورهم ويصرفون شؤونهم ويقومون برزقهم ويقومون بأنواع معايشهم وخلقهم وإحيائهم وإمامتهم وإماتتهم، هذا محتمل. ويحتمل لفظا لا واقعا، يعني هذا هو الاحتمال اللفظي، وكذلك يحتمل لفظا أن يكون المراد بالربوبية هنا أنها ربوبية العبادة. ولهذا في قول الله جل وعلا في سورة آل عمران ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الآية كانت في سياق الآيات التي خوطب بها نصارى نجران لما حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياء، فقال لهم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أن هذه عامة للجميع، فأهل الإيمان لا يؤمرون بذلك، ودخل في هذا كل من اتخذ الأنبياء والملائكة أربابا. المقصود من هذا أن أولئك ما اتخذوهم أربابا بمعنى الربوبية الذي هو الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما اتخذوهم أربابا يعني معبودين، فهذا هو معنى الربوبية في هذه الآية، كذلك هو معنى الربوبية في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، ألست بربكم يعني معبودكم، فهذا من معاني الربوبية، فهذا السياق للفظ الربوبية يراد به أنه بمعنى الألوهية. كذلك مسألة القبر العظيمة والفتنة العظيمة التي في القبر، فيسأل المقبور عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيقال له من ربك؟ ما معنى الربوبية ها هنا؟ العبادة، ما يعني من معبودك؟ الربوبية هنا يعني الألوهية، العبودية، فمن ربك يعني من معبودك؟ وفي هذه المواضع وأشباهها معنى الربوبية يعود إلى معنى الألوهية، وهل هو من قبيل المطابقة أو هو من قبيل التضمن والالتزام، هذا بحث لأهل العلم ليس من هذا مجال تقريره. المقصود من هذا أن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله يتعين فيه الاحتمال الثاني، وهو أن المعنى اتخذوهم معبودين من دون الله. ويكرر هذا المعنى شيئان، الأول سياق الآية، قال جل وعلا في آخرها وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا أولا، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالعبادة، فقال عدي بن حاتم ما اتخذناهم أربابا، قال ما عبدناهم، قال ما عبدناهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله ما عبدناهم. فإذا عدي بلغته وفهمه لواقع النصارى ودخل عليه وهو يحمل الصليب في عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك هذا الوثن، ثم سأله هذا السؤال قال ما عبدناهم، يعني هو فهم من معنى الربوبية ها هنا ماذا فهم منه العبودية. لماذا؟ لأنه متقرر من حالهم من حال النصارى أنهم لا يقرون لمن عبدوهم للأحبار والرهبان لأنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، فهو فهم من الحال أن المراد بالربوبية هنا معنى العبودية، فلهذا بادر وقال ما عبدناهم، فهو سأل هذا السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له مبينا معنى العبادة ومعنى اتخاذهم أربابا، لهذا قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، قال بلى، قال أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. لأن العبادة قلنا ما معناها هو الخضوع والذل مع المحبة، هذا معنى العبودية، خضوع وذل مع المحبة، وهؤلاء خضعوا لأحبارهم ولرهبانهم وذلوا لهم في قلب الشريعة التي كانت لهم وفي تغيير معالمها، وفي قلب الحرام حلالا في قلب الحلال حراما، وهؤلاء أطاعوهم في ذلك ليس على وجه الاستعباد لهم والأخذ بالقهر والقوة لا، ولكن على سبيل المحبة لهؤلاء الأحبار والرهبان. فإذا اجتمعت فيهم خصال العبودية الثلاث، وهي الذل والخضوع والمحبة، فإذا أطاعوهم في ذلك ذلا وخضوعا ومحبة، فكانوا متخذين لهم آلهة وأربابا من دون الله، والله جل وعلا لا يرضى إلا أن يعبدوا إلها واحدا، قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فهذا هو معنى التوحيد، معناه ألا تعبد إلا الله جل وعلا، فكل ما كان من قبيل العبادة فإنه ينفى عما سوى الله جل وعلا، وتثبت العبودية لله جل وعلا. والعبودية التي يستحقها الله جل وعلا هي كل ما كان من فعلك، كل ما كان من فعلك على وجه الذل والخضوع والمحبة، كل ما كان من فعلك وكان مشروعا أصله يعني كان من الدين، فأنت إذا صرفته لغير الله فتكون إذا صرفه وصارف لغير الله فيكون مشركا. من ذلك الدعاء، من ذلك المحبة، من ذلك التحليل والتحريم، يعني الشريعة، ولا نعني بهذا أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال تأويلا، ليس هذا المقصود، لأنه تارة العالم يحلل حراما لكن ليس قصدا ولكنه متأول، يعني هو حرام في الشرع ولكن لم يظهر له وجه حرمته فأفتى بحله، فمن أطاعه في ذلك لا يسمى متخذا له إلها أو ربا من دون الله. مثل ماذا؟ مثل مثلا المسائل التي أخطأ فيها بعض الأئمة من الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة، وغيرهم منهم من أخطأ في مسائل الدليل يقضي ببطلان القول ذلك، مثل قول الحنفية مثلا بحل النبيذ الذي لا يسكر قليله من غير العنب. هذه مسألة صنف فيها أهل العلم كتبا، وصنف فيها أهل الحديث كتبا سموها كتب الأشربة، ثم صنف الإمام أحمد وقتيبة وجماعة من أهل العلم. إذن الحنفية يتبعون أبا حنيفة في هذه المسألة ويقولون بحل ذلك مع ثبوت الدليل على خلافه. فها هنا تتبع، لا يقال في هذه المسألة إنهم أحلوا لهم الحرام، فمعنى ذلك أن أتباع الإمام أبي حنيفة اتخذوا أبا حنيفة ربا من دون الله. غلط كبير، وإن كان يحوم على بعض الأذهان التي لم يغرس فيها لم تنغرس فيها شجرة العلم. ولهذا المقصود بهذه الآية أنهم قلبوا لهم الشريعة التي كانت لهم وأحلوا لهم المحرمات عن غير تأويل، وحرموا عليهم المباحات عن غير تأويل، وإنما قلب للشريعة عن قصد وعمد ومخالفة لظنون ظنوها. وهذا هو الذي حصل من الأحبار ومن الرهبان. ومثال هذا في هذا الوقت الذين يلغون التحاكم إلى شريعة الإسلام ويحكمون شرائع وضعية وقوانين بشرية مستقدمة من فرنسا أو من بريطانيا أو من أمريكا أو نحو ذلك، ويقولون التحاكم إلى الشريعة ليس بملزم، والشريعة مصدر من مصادر تشريع، ليست مصدرا وحيدا. يقولون مصدر من المصادر، يعني نأخذ منها وغيرها نأخذ منها، فيحكمون الشرائع الفرنسية أو البريطانية ويروون أحكام الشريعة. فإذا هؤلاء حرموا حلالا طاعة لكفرة، وأحلوا حراما طاعة للكفرة. فهذا القلب للشريعة في التحاكم باستبدال شريعة مكان شريعة، هذا هو المقصود بالكفر في التحاكم. وهذا ضابط مهم لا بد لك من فهمه، وهذا مفهوم من الآية من قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه. هذا قسم، يعني فالحرام كل حرام أحلوه لهم. وانتبه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ألم يحلوا لكم حراما، لابد أن تكون فقيها. يقول ما قال عليه الصلاة والسلام ألم يحلوا لكم حراما، يعني ولو حرام واحد فأحللتموه، لا، قال ألم يحلوا لكم الحرام يعني جنسه فأحللتموه، وحرموا عليكم الحلال يعني جنسه فحرمتموه، قال بلى، قال فتلك عبادته. مثل من يذهب بشريعة ويأتي بشريعة أخرى، فهذا كفر على مناقض لوجوب عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. ومن أعظم أنواع العبادة الطاعة، وهؤلاء أطاعوا أولئك في تبديل شريعة الله وفي التحليل والتحريم الذي هو لله. قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فكما أنه خالق فكذلك هو الآمر. إذا كان غيره يخلق فإنه يستحق ذلك الغير أن يأمر وينهى وأن يطاع، لكن لما كان الخالق وحده هو الله جل وعلا فكذلك يجب أن يكون الآمر الناهي وحده هو الله جل وعلا بما أنزل من الشريعة. فالحكم لله العلي الكبير، ونحو ذلك من الآيات. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وهذه الآية هي التي ابتدأ أن القارئ بالقراءة منها، ومعناها ظاهر، ودخولها في تفسير التوحيد أيضا ظاهر، وذلك لأن قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ظاهر أن معنى الربوبية هنا هو الألوهية، لأن قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فنفوا هم ونافوا الأمر الذي يجب عليهم وهو أن لا يعبدوا إلا إله واحدا. فإذا الله جل وعلا فسر الربوبية في هذه الآية بماذا؟ بالألوهية. والربوبية تفسر بالألوهية في مواضع، وهي من الألفاظ التي تتناوب مع قسيمها، يعني مع ما تنقسم معه تحت جنس واحد، وهذا هو معنى القسيم غير القسم. وذلك أن قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يحتمل معنى الربوبية التي هي اعتقاد أنهم أسياد لهم يدبرون أمورهم ويصرفون شؤونهم ويقومون برزقهم ويقومون بأنواع معايشهم وخلقهم وإحيائهم وإمامتهم وإماتتهم، هذا محتمل. ويحتمل لفظا لا واقعا، يعني هذا هو الاحتمال اللفظي، وكذلك يحتمل لفظا أن يكون المراد بالربوبية هنا أنها ربوبية العبادة. ولهذا في قول الله جل وعلا في سورة آل عمران ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الآية كانت في سياق الآيات التي خوطب بها نصارى نجران لما حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياء، فقال لهم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أن هذه عامة للجميع، فأهل الإيمان لا يؤمرون بذلك، ودخل في هذا كل من اتخذ الأنبياء والملائكة أربابا. المقصود من هذا أن أولئك ما اتخذوهم أربابا بمعنى الربوبية الذي هو الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما اتخذوهم أربابا يعني معبودين، فهذا هو معنى الربوبية في هذه الآية، وكذلك هو معنى الربوبية في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، ألست بربكم يعني معبودكم، فهذا من معاني الربوبية، فهذا السياق للفظ الربوبية يراد به أنه بمعنى الألوهية. كذلك مسألة القبر العظيمة والفتنة العظيمة التي في القبر، فيسأل المقبور عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيقال له من ربك؟ ما معنى الربوبية ها هنا؟ العبادة، ما يعني من معبودك؟ الربوبية هنا يعني الألوهية، العبودية، فمن ربك يعني من معبودك؟ وفي هذه المواضع وأشباهها معنى الربوبية يعود إلى معنى الألوهية، وهل هو من قبيل المطابقة أو هو من قبيل التضمن والالتزام، هذا بحث لأهل العلم ليس من هذا مجال تقريره. المقصود من هذا أن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله يتعين فيه الاحتمال الثاني وهو أن المعنى اتخذوهم معبودين من دون الله. ويكرر هذا المعنى شيئان. الأول سياق الآية، قال جل وعلا في آخرها وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا أولا. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالعبادة، فقال عدي بن حاتم ما اتخذناهم أربابا؟ قال ما عبدناهم، قال ما عبدناهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، قال يا رسول الله ما عبدناهم. فإذا عدي بلغته وفهمه لواقع النصارى ودخل عليه وهو يحمل الصليب في عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك هذا الوثن. ثم سأله هذا السؤال قال ما عبدناهم، يعني هو فهم من معنى الربوبية ها هنا ماذا فهم منه الربوبية. لماذا؟ لأنه متقرر من حالهم من حال النصارى أنهم لا يقرون لمن عبدوهم للأحبار والرهبان لأنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. فهو فهم من الحال أن المراد بالربوبية هنا معنى العبودية، فلهذا بادر وقال ما عبدناهم. فهو سأل هذا السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له مبينا معنى العبادة ومعنى اتخاذهم أربابا. لهذا قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. لأن العبادة قلنا ما معناها هو الخضوع والذل مع المحبة، هذا معنى العبودية، خضوع وذل مع المحبة. وهؤلاء خضعوا لأحبارهم ولربانهم وذلوا لهم في قلب الشريعة التي كانت لهم وفي تغيير معالمها، وفي قلب الحرام حلالا في قلب الحلال حراما. وهؤلاء أطاعوهم في ذلك ليس على وجه الاستعباد لهم والأخذ بالقهر والقوة لا، ولكن على سبيل المحبة لهؤلاء الأحبار والرهبان. فإذا اجتمعت فيهم خصال العبودية الثلاث وهي الذل والخضوع والمحبة. فإذا أطاعوهم في ذلك ذلا وخضوعا ومحبة، فكانوا متخذين لهم آلهة وأربابا من دون الله. والله جل وعلا لا يرضى إلا أن يعبدوا إلها واحدا. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فهذا هو معنى التوحيد، معناه أن لا تعبد إلا الله جل وعلا. فكل ما كان من قبيل العبادة فإنه ينفى عما سوى الله جل وعلا، وتثبت العبودية لله جل وعلا. والعبودية التي يستحقها الله جل وعلا هي كل ما كان من فعلك، كل ما كان من فعلك على وجه الذل والخضوع والمحبة. كل ما كان من فعلك وكان مشروعا أصله، يعني كان من الدين، فأنت إذا صرفته لغير الله فتكون إذا صرفه وصارف لغير الله فيكون مشركا. من ذلك الدعاء، من ذلك المحبة، من ذلك التحليل والتحريم، يعني الشريعة. ولا نعني بهذا أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال تأويلا، ليس هذا المقصود، لأنه تارة العالم يحلل حراما لكن ليس قصدا ولكنه متأول، يعني هو حرام في الشرع ولكن لم يظهر له وجه حرمته فأفتى بحله. فمن أطاعه في ذلك لا يسمى متخذا له إلها أو ربا من دون الله. مثل ماذا؟ مثل مثلا المسائل التي أخطأ فيها بعض الأئمة من الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، منهم من أخطأ في مسائل الدليل يقضي ببطلان القول ذلك، مثل قول الحنفية مثلا بحل النبيذ الذي لا يسكر قليله من غير العنب. هذه مسألة صنف فيها أهل العلم كتبا، وصنف فيها أهل الحديث كتبا سموها كتب الأشربة، ما صنف الإمام أحمد وقتيبة وجماعة من أهل العلم. إذن الحنفية يتبعون أبا حنيفة في هذه المسألة ويقولون بحل ذلك مع ثبوت الدليل على خلافه. فها هنا تتبع، لا يقال في هذه المسألة إنهم أحلوا لهم الحرام، فمعنى ذلك أن أتباع الإمام أبي حنيفة اتخذوا أبا حنيفة ربا من دون الله. غلط، غلط كبير، وإن كان يحوم على بعض الأذهان التي لم يغرس فيها، لم تنغرس فيها شجرة العلم. ولهذا المقصود بهذه الآية أنهم قلبوا لهم الشريعة التي كانت لهم وأحلوا لهم المحرمات عن غير تأويل، وحرموا عليهم المباحات عن غير تأويل، وإنما قلبوا للشريعة عن قصد وعمد ومخالفة لظنون ظنوها. وهذا هو الذي حصل من الأحبار ومن الرهبان. ومثال هذا في هذا الوقت الذين يلغون التحاكم إلى شريعة الإسلام ويحكمون شرائع وضعية وقوانين بشرية مستقدمة من فرنسا أو من بريطانيا أو من أمريكا أو نحو ذلك، ويقولون التحاكم إلى الشريعة ليس بملزم، والشريعة مصدر من مصادر تشريع، ليست مصدرا وحيدا، يقولون مصدر من مصادر، يعني نأخذ منها وغيرها نأخذ منها. فيحكمون الشرائع الفرنسية أو البريطانية ويرغون أحكام الشريعة. فإذا هؤلاء حرموا حلالا طاعة لكفرة، وأحلوا حراما طاعة للكفرة. فهذا القلب للشريعة في التحاكم باستبدال شريعة مكان شريعة، هذا هو المقصود بالكفر في التحاكم. وهذا ضابط مهم لا بد لك من فهمه، وهذا مفهوم من الآية من قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه. هذا قسم، يعني فالحرام كل حرام أحلوه لهم. وانتبه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ألم يحل لكم حراما، لابد أن تكون فقيها. يقول ما قال عليه الصلاة والسلام ألم يحل لكم حراما، يعني ولو حرام واحد فأحللتموه، لا، قال ألم يحل لكم الحرام يعني جنسه فأحللتموه، وحرموا عليكم الحلال يعني جنسه فحرمتموه، قال بلى، قال فتلك عبادته. مثل من يذهب بشريعة ويأتي بشريعة أخرى، فهذا كفر، وهذا مناقض لوجوب عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، ومن أعظم أنواع العبادة الطاعة. وهؤلاء أطاعوا أولئك في تبديل شريعة الله وفي التحليل والتحريم الذي هو لله. قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فكما أنه خالق فكذلك هو الآمر. إذا كان غيره يخلق فإنه يستحق ذلك الغير أن يأمر وينهى وأي طاعة، لكن لما كان الخالق وحده هو الله جل وعلا فكذلك يجب أن يكون الآمر الناهي وحده هو الله جل وعلا بما أنزل من الشريعة. فالحكم لله العلي الكبير، ونحو ذلك من الآيات